Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
فرنسا، الوزير الأول المعين سيباستيان لوكورني الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة بعد تحجب الجمعية الوطنية فيقة عن حكومة فرانسوا بايرو يتسلم مهامه اليوم في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى وشعارها لنشل كل شيء. حرب أوكرانيا، حلف شمال الأطلسي يؤكد أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيرات التي اخترقت المجال الجوي البولندي أثناء هجوم روسيا على أوكرانيا بأكثر من 400 طائرة مسيرة وصاروخا الليلة الماضية. ورئيسة المفوضية الأوروبية تندد بالانتهاك الروسي غير المسبوق للمجال الجوي البولندي وتؤكد أن أوروبا ستدافع عن كل شبر من أراضيها. حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن الحرب ستتوقف فورا إذا وافقت حماس على اقتراح التهدئة الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبلته إسرائيل. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 60 مجموعة من 40 دولة تجدد التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. نبدأ إذن من فرنسا، حيث يشرع اليوم وزير الجيوش سيباستيان لوكورني الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون أمس بتشكيل حكومة جديدة في مهامه في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى. وقد تشكل هذه الاحتجاجات وشعارها لنشل كل شيء اختبارا حقيقيا للوكورني الحليف الوثيق لماكرون. وحذر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك أي تسامح مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية، وقال إن البلاد تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة لتجسيد سلطة الدولة. معنا من باريس مراسلنا علي شقوري. مرحبا علي.
مرحبا إبراهيم.
إذن يوم احتجاجات في فرنسا، غدا تعيين وزير أول جديد بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو في امتحان الثقة في الجمعية الوطنية على خلفية مشروع ميزانية تقشفي علي.
فعلا إبراهيم، قبل دقائق قليلة وصل إلى ماتينيون كل من فرانسوا بايرو رئيس الحكومة المستقيل وسيباستيان لوكورني وزير الجيوش المستقيل الذي سيعين وعين من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون كرئيس حكومة جديد. هذا التعيين جاء في يوم كان يترقبه المواطنون الفرنسيون منذ أشهر، وهو يوم إضرابات شاملة تعم البلاد من باريس العاصمة إلى جنوبها وشمالها. تشهد فرنسا اليوم احتجاجات واسعة في مؤسسات تعليمية، في مصانع، في مراكز حيوية، وأيضا في الطرق السيارة وفي قطاع السكك الحديدية. لربما تركزت الاحتجاجات اليوم بالضبط في صراعات ومواجهات جانبية بين تلاميذ وبين رجال الشرطة في مدن خاصة في باريس. يمكن الحديث عن 100 ثانوية أغلقت وشهدت اختلالات، بينما أغلقت 25 منها تماما. هناك أيضا قطع طريق السيارة أديس 10، وهو من أهم الطرق التي تربط ما بين فرنسا شمالا وجنوبا. كما هناك محاولات لقطع الطرق وإبطاء حركة التنقل عبر سيارات تسمى عمليات حلزونية، أي أن السيارة تسير ببطء. يمكن الحديث عن أن هذا الحراك هو حراك مدني أساسا وينبع من الشارع، لكن هناك إسناد له من طرف حزب فرنسا الأبية التي خرج نوابها ومسؤولها السياسيون ليساندوا هذا الحراك، كما أن نقابة السجتة الاتحاد الشغل تدعمها بشكل كبير وتنخرط فيها أيضا. نترقب المقبل من الأيام، لكن أعتقد أنه قد تكون بحجم حركة السترات الصفراء التي شلت فرنسا لأشهر ما بين عامي 2018 و2019 وفرضت على الحكومة وعلى الرئيس ماكرون تغيير مواقفه. اليوم الرئيس ماكرون في امتحان صعب إذ يطالب المحتجون باستقالته.
شكرا علي شقوري، كنت مباشرة معنا من باريس. كلف إذن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزير الجيوش سيباستيان لوكورني بتشكيل حكومة جديدة ليصبح سابع وزير أول في عهد ماكرون والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وقال الإليزي أن الرئيس كلف لوكورني في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى الاتفاقات الضرورية التي ستتخذ في الأشهر المقبلة قبل تشكيل حكومة جديدة، وهو مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية بقيادة لوكورني ممكن مع احترام قناعات الجميع. ويواجه الوزير الأول المكلف مهمة صعبة تتمثل في بناء الجسور عبر الجمعية الوطنية المنقسمة دون أغلبية صريحة لأي طرف وضمان عدم مواجهة مصير فرانسوا بايرو الذي استمر في منصبه 9 أشهر فقط. نتابع تعليق بيير لوي ريمون الأكاديمي والمحلل السياسي مليون.
لم يتبقى سوى رجل وحيد قد يكون قادرا على امتصاص هذا الغضب، هذا الغضب الشعبي الذي ينتظم لأول مرة بدون انتظام جد التعبير، بحيث أنه على خلاف حركات السترات الصفراء لا توجد قيادات في هذه المظاهرات التي قد تكون عشوائية. سيباستيان لوكورني أعد العدة منذ فترة طويلة جدا، وكان يعلم جيدا أنه في حالة فشل فرانسوا بايرو هو الذي سيتولى قيادة الحكومة. وحتى قبل تعيين فرانسوا بايرو كان من بين المرشحين لنيل هذا المنصب، فبالتالي إما يستطيع لوكورني أن يكتب صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين بتقديم حد أدنى من الضمانات التي تصب في اتجاه مجموعة من الثوابت التي يلتزم بها اليسار الفرنسي، كمثلا مطالبات فئة أكثر ثراء في فرنسا بدفع ضرائب وعدم فرض على الطبقة المتوسطة امتصاص الدين العام.
حرب أوكرانيا حلف شمال أطلسي أكد اليوم أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيرات التي انتهكت المجال الجوي البولندي أثناء هجوم روسيا على أوكرانيا. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 415 مسيرة و43 صاروخا، تم إسقاط الكثير منها. ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانتهاك الروسي للمجال الجوي البولندي الذي وصفته بالمتهور وغير المسبوق، مؤكدة أن أوروبا ستتضامن بشكل كامل مع بولندا وستدافع عن كل شبر من أراضيها. فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المؤشرات تظهر أن انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي كان عملا متعمدا وليس حادثا. ودعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون روسيا للكف عن الهروب إلى الأمام. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن دخول المسيرات الروسية للأجواء البولندية سابقة خطرة لأوروبا. نتابع تعليق سعيد سلام مدير مركز فيجن من كييف.
يعد هذا الانتهاك تصعيدا استراتيجيا روسيا يهدف إلى اختبار ردود الناتو وجمع معلومات استخباراتية عن الدفاعات الجوية مثل أوقات الرد، مواقع الرادارات، بالإضافة إلى محاولة استنزاف الموارد العسكرية البولندية من خلال تكرار هذه العمليات مستقبلا. كذلك يتزامن مع تمارين زابد 2025 التي ستقوم في بيلاروسيا من 12 إلى 16 سبتمبر، مما يشير إلى محاولة للضغط على الحدود الشرقية لأوروبا، كما حدث في انتهاكات سابقة في ليتوانيا في يوليو الماضي ورومانيا سابقا. من الناحية السياسية أيضا يختبر وحدة الناتو، خاصة بعد قمة ترامب وبوتين الأخيرة دون اتفاق، وقد يعزز الجدل حول السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا. إذا لم يرد الناتو بقوة قد تتكرر الانتهاكات، مما يزيد من خطر التصعيد إلى صراع أوسع، لكن إذا رد بتعزيز الدفاعات قد يمنع موسكو من التقدم. كذلك هذا من الناحية الاقتصادية يهدد الاستقرار الأوروبي مع ارتفاع مخاطر الطاقة والتجارة، وعلى المدى الطويل قد يؤدي إلى إعادة ترتيب التحالفات مع دعوات لتعزيز العقوبات على سلاسل توريد الدرونات الإيرانية وتعزيز القدرات الإلكترونية لتعطيل الدرونات الروسية.
حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والتقتيل والتجويع، والجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في مدينة غزة ومحيطها في إطار خطته للسيطرة عليها بالكامل. وكان ألقى أمس مناشير تحذر السكان بوجوب إخلاء المدينة والتوجه إلى جنوب القطاع المدمر. وفي هذا الخضم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي على الفور إذا وافقت حماس على اقتراح التهدئة الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبلت إسرائيل بشروطه. وكان ترامب أعلن الأحد الماضي اقتراحا لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي تفاصيل بشأنه. نتابع تعليق مصطفى إبراهيم المحلل والكاتب السياسي من غزة.
الحرب الإسرائيلية مستمرة ولم تتوقف في لحظة، سواء في جنوب قطاع غزة حيث يتكدس نحو 800 ألف فلسطيني على مواصي مدينة خان يونس على شاطئ البحر، والأوضاع الكارثية، قصف يومي لخيام النازحين، استمرار عملية عسكرية في مدينة خان يونس، في الوسطى نفس الشيء، دير البلح والنصيرات والبريج، عمليات قتل بشكل يومي. إسرائيل ما زالت مستمرة في عمليتها الجديدة التي سميت عربات جدعون 2، بعد أن استولت تقريبا على أكثر من 40% من مدينة غزة، خاصة المنطقة الشرقية، ومستمرة في عمليات القصف والاغتيالات بشكل يومي وإنذار الأبراج وما محيطها من خيام للنازحين وتدمير عدد كبير من أبراج المتعددة الطوابق التي تصل إلى 15 طابقا، وهذه تشكل أيضا خطر كبير على الناس وتهديد حياتهم بقصفها وقصف منازلهم، وكل ذلك في وسيلة وأسلوب لدفع الناس إلى النزوح إلى الجنوب. حتى الآن في مدينة غزة وحدها يتواجد 1,100,000 فلسطيني. بعض التقديرات تقول أن من نزحوا حتى الآن نحو 70,000 نازح إلى الجنوب، في ظل أخطار كبيرة، لا يوجد أماكن في الجنوب، لا يوجد مرافق، لا توجد خيام، إضافة إلى الأوضاع الصحية الكارثية، لا توجد مستشفيات.
مجموعة من 40 دولة جددت بجنيف خلال دورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت الاثنين، جددت التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. وفي بيان أدلت به إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة، سلطت المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والعميق للمملكة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أمين علي.
في بيان أدلت به جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة المتواصلة إلى غاية 8 أكتوبر المقبل بقصر الأمم بجنيف، ذكرت هذه المجموعة بأن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. من هذا المنظور جددت المجموعة المكونة من 40 دولة تأكيد على دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن. المجموعة أبرزت أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله. من جهة ثانية، رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، مسلطة الضوء على التفاعل البناء الطوعي والعميق للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.